في الحكم على إسناد من الأسانيد بأنه صحيح، هل يعني ذلك الجزم بنفسه أو في حقيقة الأمر على أن ذلك الحديث صحيح أو على ظاهره فقط؟ وكذلك العكس، حينما نحكم على إسناد من الأسانيد بأنه ضعيف، هل يعني ذلك الحكم على ذلك الحديث بأنه ضعيف أو الحكم على ظاهر الإسناد فقط؟ وجه الإشكال في هذا أيها الإخوة، القول بأننا لا نحكم على حديث إسناد من الأسانيد بأنه يعني صحة ذلك الحديث الذي روي به، لاحتمال أن يكون الثقة قد غلط. قالوا: والغلط والوهم من الثقة جائز وليس معصوما، فلذلك جرى الاحتراز بأن نقول الحكم إنما هو على ظاهر الإسناد لا في نفس الأمر. وكذلك أيضا مسألة الضعف، حينما نقول إن هذا الإسناد ضعيف لا يعني القطع على أن ذلك الحديث المروي بهذا الإسناد ضعيف. قالوا: لاحتمال أن يكون كثير الغلط قد أصاب في هذا الحديث، أو حتى ما هو أرقى من ذلك، لو كان الراوي له موصوفا بالكذب فاحتمال أن يصدق الكاذب ولو مرة من المرات. فلذلك قالوا: احترزنا عن هذا بقولنا يحكم على ظاهر الإسناد فقط. فإذا أردت أن تحكم على حديث من الأحاديث فلا تقل الحديث صحيح، ولكن قل سنده صحيح. استثنوا من ذلك ما حواه الصحيحان، قال: إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى من فقد. الحقيقة أيها الإخوة أن هذه المسألة مربوطة بما سبق الكلام عنه يوم الجمعة الماضي في أثناء تطرقنا لحديث الآحاد، هل هو يفيد العلم أو يفيد الظن؟ وهذا المبحث ناشئ من جراء الخلاف في تلك المسألة، ولست أريد هنا أن أعيد ما سبق الكلام عنه، اللهم إلا مجرد إشارة فقط. فلنعلم أن مسألة حديث الآحاد، أولا لا يقصدون بها الإسناد المروي بطريق واحد، وإنما يقصدون بحديث الآحاد كل ما لم يبلغ درجة التواتر. بمعنى لو جاءنا حديث من خمسة طرق مروي بأسانيد من أصح الأسانيد التي قال العلماء إنها أصح الأسانيد، كما سيأتي معنا إن شاء الله عما قريب، فيقولون إن هذا ما يزال يطلق عليه حديث آحاد ولا يفيد إلا الظن، وليس الأمر مقصورا عندهم على ما جاء بإسناد فرد، بإسناد غريب، بإسناد واحد. لو كان الأمر هكذا لكان أهون، مع أنه في حقيقة الأمر خطأ، لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك. فما دام الأمر هكذا فلتناقش إذن أصل المسألة حينما يقولون إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، حتى وإن قالوا إنه الظن الغالب. فأول ما يرد عليهم بذلك: هل يعقل أن يتعبدنا الله جل وعلا بالظن؟ هذا أمر محال. وهل يرسل النبي عليه الصلاة والسلام الرسل لينقلوا لهم دين الله جل وعلا الذي هو يعني من أثمن أو أثمن ما يوجد على وجه الأرض بل في الكون كله، وذلك لا يتم إلا بطريق نقل إنسان قد يهم وقد يغلط؟ الجواب أن هذه المسألة إنما نشأت من جراء ما أشرنا إليه سابقا من بعد ظهور الفرق المبتدعة التي اتخذت هذه الدعوة مطية لرد الأخبار التي تعارض معتقدهم. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل كما مر معنا في حديث إمام ابن ثعلبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني سعد بن بكر رجلا واحدا يدعوهم فيه إلى دين الإسلام ويبلغهم دين الإسلام، ولو كان ذلك لا يفيد إلا الظن لما ابتعثه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن المحال أن يكون الله جل وعلا يأمر الناس بأمر وينهاهم عن نهي، بحيث لو خالفوا لترتب على ذلك الإثم، وكل ذلك بمجرد نقل إنسان لا يفيد خبره إلا الظن. كذلك أيضا إرساله عليه الصلاة والسلام معاذا إلى أهل اليمن وهو رجل واحد، وكذلك أيضا إرساله عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه بسورة براءة إلى الناس في الحج، في الحجة التي لم يحج فيها عليه الصلاة والسلام، أرسل علي رضي الله عنه يتلو على الناس سورة براءة. ولو كان الأمر ذلك كذلك لما تلقى الناس هذا الخبر بالقبول لاحتمال أنه يفيد الظن وأن عليا قد وهم وأخطأ حينما نقل هذه السورة. وكذلك أيضا أولئك الصحابة الذين كانوا يصلون العصر والفجر ويأتيهم رجل واحد ويقول لهم إن القبلة قد حولت وإني أشهد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الكعبة، فيتحولوا من ساعتهم تلك وينصرفوا تجاه الكعبة لأجل خبر واحد، يدعوا ما هم عليه وما هم متيقنون منه، لأنهم متيقنون من أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، فيدعون اليقين في نفوسهم لأجل مسألة الظن. هذا أمر محال، محال إذا بعد درجة أن يكون الله جل وعلا يتعبد الناس بمجرد الظن. فلذلك هذه الدعاوى أيها الإخوة نجد أنها تتهافت أمام النصوص الشرعية الكثيرة التي تدل على وجوب قبول خبر الواحد. ولذلك تصدى الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة لأهل هذه المقالة في أكثر من 100 صفحة في الرد عليه، وكذلك البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح جعل كتابا مفردا من الكتب التي احتواها صحيحة كتاب خبر الآحاد، وأخذ يدلل على وجوب قبول خبر الآحاد وأنه يفيد العلم من جراء تلك الأحاديث التي سردها والآيات القرآنية التي استدل بها. وهكذا يعني في حقيقة مباحث عدة لا يمكن لمثلي في هذا المقام أن يستوعبها، لكن من أراد الاستيفاء فليرجع إليها، ولما أشرت إليه سابقا من مثل كتاب إحكام الأحكام لابن حزم وكتاب الصواعق لابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا نستفيد من هذا أن الحكم على إسناد من الأسانيد بالصحة يعني الحكم على الحديث بالصحة، اللهم إلا أن يكون الذي حكم لم يستوعب ولم يستقصي وخشي من أن يكون للحديث علة فاحتاط بقوله إسناده صحيح. إن كان من هذا الباب فنعم، لكن إن كان من حيث بحث أصل المسألة، بمعنى لو جاءنا إمام مثل البخاري أو مسلم أو أحد الأئمة المعتبرين الذين اطلعوا على الطرق واستوعبوا جمعها فيحكم على حديث من الأحاديث بأنه صحيح، ثم نقول لا هذا الحديث لا يفيد الصحة في نفس الأمر لاحتمال أن يكون ذلك الراوي قد وهم وغلط، ولذلك نحن نحتاط فنقول نحكم فقط على ظاهر الإسناد، هذا بلا شك أنه يجعل الإنسان المطلع على هذا الكلام وفي ذلك الحديث يساوره الشك و يضعف عنده اليقين في قرارة نفسه في العمل بذلك الحديث الذي قد يكون تضمن مسألة عقدية أو تضمن حكم من الأحكام الشرعية. فبلا شك أنه حينما يرى مثل هذا الكلام يضعف عنده اليقين في داخل نفسه للعمل بذلك الحديث. ولذلك نقول إن الحكم على الحديث على الإسناد بالصحة يتضمن الحكم على الحديث، ويجب على الإنسان العمل به إلا أن يتضح له علة تمنع من قبول ذلك الحديث. وهكذا أيضا مسألة الضعف، بحيث لا ينفتح الباب لمن يريد أن يعمل بالحديث الضعيف فتدخل البدع في دين الله جل وعلا، فإننا لو سوغنا قبول هذه المقالة لم فتح علينا باب شر كبير قد لا يغلق. لكن الحيلولة دون هذا الكلام وقبوله بلا شك أنها فيها من المصلحة ما لا يخفى من تعظيم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتلقيهما بالقبول والتسليم والإذعان والانقياد لأوامرهما، وكذلك أيضا رفض الحديث الذي روي بإسناد ضعيف، فحتى لا يدخل علينا الابتداع من ذلك الباب. والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطعي، يعني لا نجزم بأن هذا الحديث صحيح، ما الذي يستثنى من ذلك؟ قال: إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى من فقدوا. فابن الصلاح رجحها قطعا به، وكم إمام جنح. قالوا: إننا نستثني، يعني هؤلاء الذين توسطوا في المسألة كابن الصلاح وغيره ممن سنأتي قولهم الآن إن شاء الله. قالوا: نحن نستثني من هذه المقولة ما أخرج في الصحيحين أو في أحدهما، فأحاديث هذين الكتابين لا يشملهما هذا الكلام. لماذا لا يشملهما هذا الكلام؟ قالوا: لأن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول، فأشبه أن يكون ذلك إجماعا، ولذلك فالأمة معصومة من الإجماع على خطأ إلا من انتقد عليهما، وأما ما لم ينتقد فالإجماع حاصل به ومتحقق به، ولذلك يجب قبول أحاديث هذين الكتابين، ونقول إنها تفيد القطع وتفيد العلم اليقيني. هذه الدعوة لا شك أنها صحيحة، لكن ينبغي أن توسع الدائرة أكثر، فلا يقتصر على ما جاء في الصحيحين، فقبل على كل حديث ظهرت صحته. وأما أحاديث الصحيحين وما في معناها فهذه ما تسمى بمسألة الخبر، خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن. وهذا الذي تكلم عنه الحافظ بن حجر رحمه الله وركز عليه سواء في شرح النقطة أو في غيره، فقالوا: إن خبر الآحاد إما أن يكون محتفا به شيء من القرائن، أو يكون مجردا عن القرائن. والقرائن حصرها الحافظ بن حجر في ثلاثة أمور، قد يتحقق واحد منها وقد يتحقق أكثر من واحد. فأول هذه القرائن إذا كان الحديث مرويا في الصحيحين أو في أحدهما، وبلا شك أنه إذا أخرجه البخاري ومسلم إذا اتفقا على إخراجه فإن هذا أعلى الدرجات، ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم، فهذه هي القرينة الأولى. قالوا: إذا احتف بالخبر قرينة إخراج الحديث في أحد الصحيحين أو في أحدهما فهذا يوجب العلم. القرينة الثانية أن يكون الحديث مرويا بإسناد من أصح الأسانيد، وبخاصة إذا كان مسلسلا بالأئمة المشهود لهم بالثقة والضبط، كالسلسلة الذهبية ما رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي التي يقول عنها البخاري رحمه الله هذه سلسلة الذهب. قالوا: إذا كان الحديث مرويا بإسناد من أصح الأسانيد فهذه قرينة منضافة إلى ذلك الحديث، فإذا الحديث بهذه الصورة يوجب العلم اليقيني. القرينة الثالثة إذا كان الحديث مشهورا بأن روي من ثلاثة طرق فأكثر كلها صحيحة، قالوا: هذه قرينة ثالثة توجب قبول الحديث، والحديث بهذه الصورة يوجب العلم اليقيني. فهذه القرائن الثلاث بلا شك أنها يعني إذا ما نظرنا إليها فإنها تعطي الإنسان طمأنينة في قرارة في نفسه بأن هذا الحديث ليس كغيره من الأحاديث. وقد تتفق هذه القرائن الثلاث، فقد يكون الحديث مخرجا في الصحيحين ويكون مرويا بأسانيد من أصح الأسانيد، ويكون له أكثر من ثلاثة طرق لكن لم يبلغ حد التواتر، فكلما انضافت هذه القرائن بعضها إلى بعض أوجبت للإنسان في قرارة نفسه من اليقين ما يجعله يجزم بأن هذا الحديث قد نطق به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يستحيل عقلا أن يكون هؤلاء الأئمة قد رووا هذا الحديث واتفقوا على روايته على وجه الخطأ، وأن تكون الأمة قد تلقت هذا الحديث بالقبول والتسليم وأجمعت على قبوله، فهذا أمر يستحيل عقلا. ممن خالف في هذه أو قبل أن يذكر المخالف، ابن صلاح وافقه على هذه المقالة جمع من الأئمة، فلو أخذناهم بالتسلسل المذهبي فمن الحنفية قال بهذه المقالة السرخسي، ومن المالكية قال به أبو القاضي عبد الوهاب أو كذا، ومن الشافعية قال به أبو إسحاق الشيرازي، ومن الحنابلة قال به ابن عقيل وابن الزاغوني. فهناك يعني أناس من أصحاب المذاهب كلهم قالوا هذه المقالة، وعلى كل حال سواء قالوها أو لم يقولوها فالأمر واضح لمن كان له بصيرة نافذة في النظر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والأسانيد التي رويت بها. وفي ظني، وهو الأمر الذي مال إليه الشيخ أحمد شاكر في الشرح كما ترون أمامكم، أن الأئمة الذين نقل عنهم البلقيني هذا الكلام، لأن هؤلاء الأئمة المذكورين نقل الكلام عنهم البلقيني في كتابه محاسن الاصطلاح في حاشيته على مقدمة ابن الصلاح، فهؤلاء الأئمة لا نستطيع أن نجزم بأن كلامهم منصبا فقط على أحاديث الصحيحين وما في معناها، لكن يظهر أن كلامهم يقصدون به كل حديث روي بإسناد صحيح، والقول بأنهم أرادوا أحاديث الصحيحين يحتاج إلى عبارة صريحة حتى يمكن أن يقبل على هذا الوجه. ممن خالف في ذلك النووي رحمه الله في كتابه التقريب الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح، ذهب في هذا الكتاب إلى أن الأحاديث حتى وإن كانت في الصحيحين، حتى وإن كانت محتفا بها من القرائن ما ذكرنا، فإنها لا تفيد إلا الظن. والنووي رحمه الله في مقولته هذه أتي من باب أشعريته التي هو يعني متأثر بها، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله، لكن هذه المقولة مقولة خاطئة لا ينبغي أن يتابع عليها النووي. السيوطي رجح ما ذهب إليه ابن الصلاح، قال: والقطع ذو تصويب، يعني أن الجزم بأن أحاديث الصحيحين تفيد القطع هو القول الصواب الذي ينبغي المصير إليه. بودي أن يكون الإخوة الذين معهم تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن ينظروا في آخر كلامه، في آخر الكلام في التعليق على هذه المسألة حينما قال، يقول رحمه الله: وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليها. قال: ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن. لاحظ هذه العبارة ما أجملها منه. قال: ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد. يعني لا تغتر بهذه المقولة، فإن لهم مقصدا آخر ليس مقصدهم من باب يعني العلم والاحتياط في الرواية وما قد يظهر للإنسان الثابت حينما يطلع على هذه المقالة، لا، الأمر أبعد من هذا بكثير، فإنما يريدون شيئا آخر. قال: ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكارا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، وإنما الهدى هدى الله. هذا الكلام يشير به رحمه الله إلى ما سبق أن أشرت إليه من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما سأل الله جل وعلا أن يريه كيف يحيي الموتى. فهل يقال عن إبراهيم الخليل إنه كان شاكا في قدرة الله جل وعلا؟ بطبيعة الحال هذا أمر يستحيل، لكن إبراهيم الخليل أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ليشاهد قدرة الله جل وعلا بأم عينيه، ولا ينبني على ذلك ما قد يتبادر إلى الذهن من شكه في قدرة الله جل وعلا. ولذلك قال له ربه: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إذن ما مقصود الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله حينما يقول إنما يريدون غير ما نريد، ثم أشار إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. يقول إن هذه المسألة انظر إليها مقرونة بمسألة الإيمان والخلاف فيه، فمعلوم بأن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة قائما على أشده في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فالمرجئة يقولون إن الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، نعم، فإيمان جبريل كإيمان أسبق الخلق لا فرق بين هذا وذاك، والتفاضل إنما هو في الأعمال عندهم، لكن الإيمان المستقر في النفوس لا يزيد ولا ينقص هذا عندهم. فهذه المسألة مربوطة بهذه المسألة، وهي مسألة قبول خبر الواحد وإفادته العلم أو الظن. هم هربوا من مسألة العلم لأنهم يظنون أن العلم كتلة واحدة كالإيمان لا يزيد ولا ينقص، فالعلم درجة واحدة فقط. فإذا كان العلم درجة واحدة فإنه لا يمكن قبول الأمر عندهم إلا أن يكون العلم علما من جراء ما يحصل بالحديث المتواتر فقط، وما هو دون ذلك لا يعتبرونه يفيد العلم، وإنما انتقلوا إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الظن، وقالوا يفيد الظن لكننا نقول إنه الظن الغالي. طيب ما الذي يمنعكم من قبول هذا الخبر والقول بأنه يفيد العلم، وأن العلم ينقسم إلى درجات كما أن الإيمان على درجات؟ فالإيمان كلما ازداد المسلم من الطاعة كلما ازداد إيمانه، وكلما انتقص من الطاعة وأكثر من المعصية كلما انتقص إيمانه. وهكذا أيضا الحديث المروي إذا انضاف إلى الإسناد الواحد إسناد آخر أفادني علما أكثر من العلم الأول، وإذا انضاف أيضا إليه إسناد ثالث يعني ازددت علما زيادة على العلم السابق، كما أنني لو عملت طاعة ازددت إيمانا، ولو عملت طاعة أخرى ازددت إيمانا أكثر من إيماني السابق. فإذا المسألة مربوطة من هذا الجانب، يعني التشبيه بين الإيمان والعلم هو تشبيه يعني قوي جدا، بل إن أصل المسألة ناشئ من هذا الخلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، فأيضا مسألة زيادة العلم ونقصانه. يعني لو حاججت إنسانا ممن يقول بهذه المقالة لك أن تقول يا أخي أنت تقول الإيمان أن الآن إن العلم على درجات أو إن العلم درجة واحدة، فإن قال العلم على درجة واحدة فهو أيضا كالذي يوافق المرجئة في قولهم بأن الإيمان درجة واحدة لا يزيد ولا ينقص، وإن قال إن العلم على درجة هذا الذي نريد منه. العلم الذي يفيده الخبر المتواتر ليس كالعلم الذي يفيده خبر الواحد، والعلم الذي يفيده حديث مروي بخمسة طرق من أصح الأسانيد ليس كالعلم الذي يفيده حديث مروي بإسناد واحد صحيح. أنا معك في هذا، وأقول إن العلم المتأتي من طريق واحد أضعف بلا شك من العلم المتأتي من خمسة طرق، وهنا ينحل الإشكال ونبعد هذه المسألة يعني عنا تماما حتى لا يقع في قلوبنا شيء من الزيغ والضلال، نسأل الله السلامة من جراء هذه المسألة، فلربما وقعت النفوس شيء يؤدي إلى ضعف اليقين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يساورنا الشك ويدخل إلينا ما دخل على تلك الطوائف التي سوغت هذه المقالة. مما يرتبط بهذه المسألة من المباحث مبحث اشتراط العدد في الرواية، هو أيضا مربوط بهذا، لكن الشرط هنا متجه أكثر شيء إلى الصحيحين وهو يعم غيرهما. يقول ليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. يقول إن الحديث الصحيح لا يشترط فيه أن يكون مرويا من أكثر من طريق، يعني رواية اثنين فصاعدا، بل إن رواية الواحد إذا كانت صحيحة فإنها مقبولة وتتلقى بالقبول والتسليم وتفيد العلم اليقيني. هذا الكلام منشأه أن الحافظ أبا عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين قال في كتابيه، في كتاب المدخل إلى الصحيحين وفي كتاب معرفة علوم الحديث، كلاما وهم فيه، هذا الكلام منصب على الصحيحين والكلام عنهما. فيقول يعني حافيا ما يخرجه البخاري ومسلم من الأحاديث، إن هذه الأحاديث التي يخرجها البخاري ومسلم لا بد أن يكون رواها صحابي زائل عنه وصف الجهالة برواية اثنين عنه من التابعين، وكل واحد من هؤلاء التابعين روى عنه اثنان فصاعدا، وهكذا حتى الأخير. هذا الكلام نقله الحازمي في شروط الأئمة الخمسة عن أبي عبد الله الحاكم، وفهم منه شيئا أبعد من ذلك، كأنه فهم منه أن البخاري ومسلما لا يخرجان من الحديث إلا ما كان مرويا من طريقين فأكثر. وهناك رجل اسمه الميانجي في كتاب له اسمه ما لا يتعن محدث جهله، زعم أن هذا الشرط لا بد أن يكون في كل حديث صحيح. يقول الحديث الصحيح لا بد أن يكون مرويا من طريقين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عن الصحابي فقط، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا بد أن يرويه اثنان من الصحابة، وكل واحد من الصحابة لا بد أن يرويه عنه أربعة من التابعين، وهؤلاء الأربعة من التابعين لا بد أن يرويه عنهم أكثر من أربعة. فهذا الكلام يعني مجرد حكايته كما قال الحافظ بن حجر تغني عن رده. وكذلك أيضا كلام الحازمي فهم كلام الحاكم غلطا، قال لو أن الحازمي اطلع على أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث لا رد عليه مباشرة. فأول حديث في صحيح البخاري هو حديث عمر بن الخطاب، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا مشهور سبقا كررناه دائما. يقول إن هذا الحديث لا يرويه عن عمر بن الخطاب إلا راو واحد وهو علقمة بن وقاص الليثي، ولا يرويه عن علقمة إلا راو واحد وهو محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا راو واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. فكيف يقول إن البخاري لا يخرج من الحديث إلا ما كان مرويا من طريقين فأكثر؟ هذا الحديث الأول في البخاري يرد عليه، وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري أيضا يرد عليه. ما هو آخر حديث؟ آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ويرويه عن أبي هريرة أبو زرعة بن جرير الذي مر معنا في صحيح مسلم راوي الحديث عن أبي هريرة وهو حديث جبريل. وأبو زرعة بن جرير هذا يرويه عنه عمارة بن القعقاع، ويرويه عن عمارة بن القعقاع محمد بن فضيل، وكلهم ممن انفرد بهذا الحديث. يعني لا يرويه عن أبي هريرة إلا لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، ولا يرويه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة بن جرير، ولا يرويه عن أبي زرعة بن جرير إلا عمارة بن القعقاع، ولا يرويه عن عمارة إلا محمد بن فضيل. فهذا يرد على صاحب هذه المقالة. يبين ابن حجر أن كلام الحاكم يمكن أن يفهم فهما أبعد من هذا، فيقول لعل الحاكم قصد، وهذا هو الأظهر، أن الصحابي الذي يخرج له في الصحيح لا بد أن يكون ممن روى عنه اثنان من التابعين حتى يزول عنه وصف الجهالة، وذلك التابعي الذي يروي عن الصحابي لا بد أن يكون أيضا روى عنه اثنان من أتباع التابعين حتى يزول عنه وصف الجهالة، وهكذا. فإذا الكلام لا يتجه للحديث، وإنما يتجه لمن؟ للراوي لا للحديث. فبناء على هذا يمكن أن يوجه كلام الحاكم هذه الوجهة، لكن أيضا هي وجهة غير صحيحة، لأن هناك أناس من الصحابة رووا بعض الأحاديث في الصحيحين ولا يروي عنهم سوى واحد من التابعين، وهناك أيضا أناس من التابعين ممن روى بعض الأحاديث في الصحيحين ولا يروي عنهم سوى واحد من أتباع التابعين. فمثل هذه الأحاديث يمكن أن يصدم بها كلام الحاكم ويقال إن هذا الكلام إذا ما طبق على واقع الصحيحين غير صحيح. والصواب أنه متى ما جاءنا حديث في الصحيحين فإن هذا الحديث قد تجاوز القنطرة، اللهم إلا من تقد عليهما كما هو مستثنى
أمامنا. وأما إذا لم يكن الحديث منتقدا فينبغي أن لا يتطرق لذلك الحديث بالإعلال وبخاصة بهذه الأمور الظاهرة التي قد تعل بها أحاديث كثيرة، مثل مسألة الجهالة والتدليس والاختلاط وغيرها من الأمور التي قد يعل بها من لا علم عنده بحقيقة أو بواقع الصحيحين. أما من حيث أصل المسألة وهي مسألة زوال الجهالة عن الراوي برواية الواحد، فهذه المسألة نعم هي من المسائل التي تكلم عنها علماء الحديث، فيقولون إن الراوي يزول عنه وصف الجهالة إذا روى عنه أكثر من واحد، ثم تبقى عنده جهالة الحال، تزول جهالة الحال إذا نص إمام معتبر على ثقته. لكن مع ذلك ينبغي أن نفهم أن حتى الراوي الذي لا يروي عنه إلا واحد إذا نص على توثيقه إمام معتبر فإنه تزول عنه جهالة العين وجهالة الحال. وهذا أمر من مسلتنا، الكلام يتجه في الراوي الذي لا يروي عنه إلا واحد أو روى عنه أكثر من واحد لمن لم ينص على ثقته من إمام معتبر. وأما إذا وثق فينبغي أن لا ينظر في مسألة كم روى عنه واحد أو أكثر من واحد. هذه المسألة إذا تفطنا لها زال عنا اللبس في الذي قد يوجد في مثل كلام الحاكم أبي عبد الله الذي حكيناه آنفا. أما مسألة من تقد على الصحيحين فمن المعلوم أن الخلاف في بعض الأحاديث موجود، فالبخاري رحمه الله كما يحكي ذلك العقيلي يذكر أن البخاري عرض كتابه الصحيح على الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم من الأئمة، فوافقوه على صحة هذا الكتاب، على صحة أحاديث هذا الكتاب إلا أربعة أحاديث. فإذا هناك خلاف بين البخاري وبين بعض الأئمة في بعض الأحاديث. وكذلك مسلم رحمه الله عرض كتابه على أبي زرعة الرازي فانتقد عليه بعض الأحاديث. وما دام أن أبا زرعة انتقد مسلما على بعض الأحاديث فإذا هناك بعض الأحاديث التي يمكن أن يدور النظر فيها بين القبول والرد. وكذلك أيضا حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني رحمة الله عليه انتقد على البخاري ومسلما على البخاري ومسلم أحاديث عددها 220 حديثا. هذه الأحاديث 220 اتفق البخاري ومسلم على 110 أحاديث منها، يعني 110 أحاديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم انتقدها عليهما الدارقطني، وانفرد البخاري 78 حديثا، يعني لم يروها مسلم وقد انتقدها عليه الدارقطني، والبقية وعددها أظن 110 أحاديث من الأحاديث التي تفرد بها مسلم وانتقدها عليه الدارقطني، 32 حديثا التي اتفق عليها البخاري ومسلم وانتقدها عليهما الدارقطني، وانفرد البخاري 78 حديث وانفرد مسلم 110 أحاديث. فمجموع هذه الأحاديث كلها المنتقدة 220 حديثا. كذلك أيضا أبو مسعود الدمشقي وأبي علي الجياني الغسامي وغيرهم وابن عمار الشهيد في رسالته التي خرجت أخيرا بتحقيق الأخ علي حسن عبد الحميد، كل هؤلاء ممن انتقد على الصحيحين أو على أحدهما بعض الأحاديث. فإذا هذه الأحاديث المنتقدة هي التي ينبغي أن لا يحكم عليها بهذا الحكم ولا يتجه إليها هذا الكلام، وإنما الكلام فيها يدور بين الأخذ والرد، فعلى الباحث أن ينظر في كلام من انتقد هل كلامه يعتبر وجيها أو يمكن رده وأنه أخطأ على البخاري ومسلم. وقد تصدى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى للرد على الأحاديث المنتقدة على البخاري في مقدمة شرحه لصحيح البخاري في هدي السالفة، فأجاب عنها حديثا حديثا. لكن مما ينبغي أن نعلمه أن هذه الإجابات على هذه الأحاديث ليس معناها أن البخاري قد أصاب في هذه الأحاديث كلها، بل إن الدارقطني يكون قد أصاب في بعضها، ولا يحضرني حصر للأحاديث التي يكون كلام الدارقطني وجيها فيها أو كلام البخاري، لكن هي دائرة بين أن يكون البخاري قد أصاب فيها وبين أن يكون الدارقطني هو الذي أصاب فيما انتقد. بعد هذا المبحث يأتي مبحث آخر نذكره إن شاء الله فيما بعد، وهو الحكم على المتن والسند بأنه أصح الأسانيد وما إلى ذلك. هذا الكلام سيأتي إن شاء الله، لأنه يعني الأبيات فيه طويلة ويحتاج الكلام فيه إلى شيء من الطول، فهذا ندعه إن شاء الله للدرس القادم. وخلاصة يعني فكرته أن هناك أسانيد باتفاق العلماء أنها صحيحة لا مطعن فيها، لكن من العلماء من يرى أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد مطلقا، وعالم آخر يرى أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد مطلقا، وهكذا هناك عدة أسانيد كثيرة كلها من أصح الأسانيد، اختلفت وجهات نظر العلماء فيها هل هذا الإسناد أصح أو ذاك الإسناد أصح. فالكلام الآتي كله ينبني على الموازنة بين أقوال العلماء في هذه الأسانيد والنظر، هل يقال بإسناد من الأسانيد إنها صح الأسانيد على وجه الإطلاق أو أن المسألة مقيدة بقيود معينة. كل هذا إن شاء الله سيأتي فيما بعد، وقد يكون الإخوة الذين يريدون أن يحفظوا أو يتابعوا يريدون أن يسمعوا الأبيات بقراءتي فأقرأها عليهم. يقول: والوقف عن حكم لمتن أو سند لأنه أصح مطلقا أسد، وآخرون حكموا فاضطردوا لفوق عشر ضمنتها الكتب، فمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمده، وابن شهاب عن علي عن أبه عن جده، أو سالم عمن نبه، أو عن عبيد الله عن حبل البشر أو خير البشر عندكم، أو عن عبيد الله عن حبل البشر هو ابن عباس، وهذا عن عمر، وشعبة عن عمرو، وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة. وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة، أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي، كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن، وولد القاسم عن أبيه عن عائشة، وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس نما، وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده، وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راو ما وهم، ولأبي هريرة الزهري عن سعيد وابو الزناد حيث عن أعرج، وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما، لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر، وللمدينة خذا ابن أبي حسين عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة، وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن، للشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابي فائق إثقانا، وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد. هذه الأبيات كلها طويلة، لكن الشرح عنها إن شاء الله لن يكون طويلا، لأن أكثر هذه الأبيات كلها حكاية للأسانيد التي قيل إنها أصح الأسانيد، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا في الشرح القادم بإذن الله. في الأسبوع الماضي كان هناك بعض الإخوة يعني قد وجه بعض الأسئلة، وكنت رجوت أن يكون هذا الأخ الذي يريد الإجابة عن هذه الأسئلة الكثيرة، والتي هي 9 أسئلة وهي من الأسئلة التي تحتاج إلى كثير كلام وطول تتبع، ولكن لم يأتي فلعله استحى أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال يمكن أن نوزع هذه الأسئلة على عدة دروس. فيقول في سؤاله الأول: هل أبو حاتم يتبع البخاري في الجرح والتعديل كما نقل بعض أهل العلم أن الحافظ في الإصابة قال ذلك، مع أن المعلم رحمه الله ذكر في مقدمة الجرح والتعديل أن ابن أبي حاتم عرض تراجم تاريخ البخاري كثير على أبيه وأبي زرعة، وكلما مر على ترجمة ورأى أن البخاري أصاب فيها وافقه، فنرجو التوضيح، أي وهل وافق أبو حاتم البخاري؟ أقول هذا الكلام منشأه من أن البخاري رحمه الله تعالى حينما ألف كتابه التاريخ الكبير كان أول مؤلف من هذا النوع، وهذا الكتاب من الكتب التي مادتها دسمة، ولا يعرف محتوى هذا الكتاب إلا من كان له طول ممارسة في علم الحديث. فهذا الكتاب جمع بين الكلام على الأحاديث المعلولة وطريقة إعلالها وعلى الأوجه التي يمكن أن يعلل الحديث بها، وفي الكلام على الرواة من حيث اتصال السناد من عزمه بطريقة يفهمها أصحاب هذا الشأن. وأما أن يكون الكتاب كتاب جرح وتعديل على وجه الإطلاق، بحيث لا يمر البخاري على راو من الرواة إلا ويتكلم فيه بجرح أو تعديل، فهذا الكلام غير صحيح، لأننا لو أجرينا إحصائية على هذا الكتاب لوجدنا أن الرواة الذين سكت عنهم البخاري فلم يتكلم عنهم بجرح ولا تعديل في هذا الكتاب أعظم نسبة وأكثر عددا من الرواة الذين تكلم عنهم بجرح أو تعديل. ولا يعني هذا أنه أغفل بعض الرواة من الكلام فيهم، بل تكلم فيهم، لكن الغالبية العظمى لم يتكلم عنهم بجرح ولا تعديل. وقد زعم بعض الناس أن من سكت عنه البخاري فلم يتكلم عنه بجرح أو تعديل فإن هذا يعني أن البخاري يوثقه، وهذا ليس بصحيح، لأنه لا ينسب لساكت قول، وقد سكت البخاري في هذا الكتاب عن أقوام هم معروفون عند أهل العلم بأنهم مجروح الرواية ومنكر الحديث، وسكت عن أقوام هم معروفون عند أهل العلم بأنهم مجهولون، وسكت عن أقوام هو نفسه لا يعرفهم، وسكت عن أقوام هو نفسه قد تكلم فيهم في كتبه الأخرى ككتاب الضعفاء سواء الكبير أو الصغير وكتاب التاريخ الصغير، فبعضهم يقول فيه عنه فيه نظر، وهذه عبارة من أشد عبارات الجرح عند البخاري، وبعضهم قال عنه منكر الحديث، وقد قال هو نفسه ما قلت عنه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. فرأوا أن البخاري قد أخلى كتابه هذا أو معظم كتابه من عبارات الجرح والحديث، وأنه جعله كتاب علل، فرأوا أن يفرز هذا الكتاب ويقسم إلى قسمين، فالكلام عن علل الأحاديث يودع في كتاب، والكلام عن الرواة يجعل في كتاب آخر. ففرزوا الأحاديث المتكلم فيها، وأصبح عبد الرحمن ابن أبي حاتم يسأل أباه وأبا زرعة عن هذه الأحاديث فيجيبان عنها بما رأي أنه هو الصواب، إن كان الحديث باطلا قال إنه باطل، أو منكرا قال إنه منكر، وهكذا قد يجيب كلاهما أو أحدهما. وهذا هو كتاب علل الأحاديث المطبوع الموجود في الأسواق، وأظن الإخوة يعرفونه. بقي القسم الثاني وهو الكتاب ما تضمنه الكتاب لتراجم الرواة. أضاف عبد الرحمن بن أبي حاتم ذهب فألف كتابه الجرح والتعديل على غرار كتاب البخاري، بمعنى أن للبخاري قدم السبت في هذا المضمار، فرأى أن البخاري قد فاته بعض الرواة لم يذكرهم، وهذا ناشئ من طبيعة البشر التي لا تخلو من قصور، فأضاف أولئك الرواة. وكل الرواة المذكورين حل تراجمهم بما حضره من أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، فإن وجد للأئمة المتقدمين يعني من شيوخ أبيه وأبي زرعة كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني أو من تقدمهم كوكيع وشعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ونحوهم، إن وجد لهم كلاما في ذلك الراوي ذكره، ثم يأتي برأي أبيه وأبي زرعة في الأخير، يعني بعد أن يأتي كلام هؤلاء الأئمة. وإن لم يجد للأئمة كلاما في ذلك الراوي، وجه السؤال لأبيه ولأبي زرعة لأحدهما أو كليهما، فيجيبان بما يحضرهما من كلام عن ذلك الراوي، إن كان ثقة قال إنه ثقة، أو صدوق قال إنه صدوق، أو إن كان فيه ضعف يسير قال مثل أبي حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وإن كان مجهولا قال إنه مجهول، أو نحو ذلك من العبارات التي تتجه على كل راو بعينه. فمن هنا ظن بعض الناس أن أو من تحامل على أبي زرعة وأبي حاتم كمثل الغماليين وغيرهم ممن في قلبه مرض عليهما، قال إنهما سرقا كتاب البخاري أو إنهما قلد البخاري. والحقيقة أنهما أرادا أن يعم الانتفاع من كتاب البخاري، فتسدد الثغرات التي وجد أنه قصر فيها بحيث يكون النفع شاملا، فيكون كل راوي مذكور فيه كلام أئمة الجرح والتعديل، ولا يعني أنهما سرق كتاب البخاري، بل هذباه وأضاف عليه ما أضاف من الزيادات المهمة، واستدرك ما استدرك من ما يمكن لهما أن يستدرك عليه. فإنهما وجد البخاري قد أخطأ في بعض الرواة، فبعض الرواة مثلا يكون الرجل في حقيقة الأمر رجلين، فالبخاري يجعلهما واحدا بسبب تشابه الاسم، فيفرقان فيقولان بل فلان ابن فلان هذا راوي وفلان ابن فلان هذا راوي آخر وليس واحدا، أو العكس قد يجعل البخاري رجلين رجلا واحدا فيقولان بل هما رجلين، أو العكس كما قلت أن يجعل البخاري الرجل الواحد رجلين فيقولان بل هما رجل واحد، وهكذا يعني في عدة أوهام حصلت للبخاري فنبه عليها. فهل يفهم من هذا أن ما ذكره البخاري من كلام ولم يتعقب أبو حاتم وأبو زرعة وعبد الرحمن بن أبي حاتم البخاري فيه يعني إقرارهما للبخاري؟ بطبيعة الحال هذا أمر بدهي أنهما إذا مر على كلام لم يتعقب البخاري فيه فهذا إقرار للبخاري، نعم، لكن هل قصد يعني تقليد البخاري أو شيء من ذلك؟ لا، بل قصد تعميم النفع بكتاب البخاري، وأرجو أن يكون إن شاء الله كلامي واضحا. السؤال الثاني يقول: هل سفيان يقدم على شعبة في السند أم المتن أم جميعا عند الخلاف، مع أن شعبة يقدمه على نفسه، وكذا أخذ به يحيى بن سعيد، وكذا أحمد يقدم سفيان في حديث الأعمش، فهل المقصود السند أم المتن؟ أقول إن الذي يحضرني أن شعبة رحمه الله يعنى بضبط الأسانيد، وقد يحصل له شيء من الوهم في المتون لأنه ركز على حفظ الأسانيد أكثر من تركيزه على حفظ المتون، فإذا حصل مثلا خلاف بين شعبة وسفيان الثوري لربما وجدت يعني وكان هذا الخلاف في الأسانيد لربما وجدت بعض العلماء يقدم شعبة على سفيان، وإن كان في المتن لربما وجدتهم يقدمون سفيان على شعبة. والمثل هذه لأن هذا الكلام الذي ذكره الأخ عن مثل يحيى بن سعيد والإمام أحمد سواء كان خاصا ببعض الرواة أو على وجه العموم، هذا الكلام يعني لا يعكس وجهة نظر كل أئمة الجرح والتعديل، بل بعضهم قد يقدم شعبة، والسبب أن شعبة وسفيان متقاربان في الطبقة ومتقاربان في الحفظ والإتقان والضبط، ويشتركان في كثير من الشيوخ، وقل أن تجد يعني خلافا بينهما، لكن إذا حصل خلاف فحكم في الحقيقة على أن أحدهما يقدم عن الآخر على وجه الإطلاق، هذا يعني لا يمكن الجزم به، لأن لا بد من النظر في بعض القرائن التي تحتف بتلك الرواية، فقد يكون مثلا شعبة أوثق بذلك الشيخ من سفيان، أو العكس كما حكاه الأخ عن الإمام أحمد أنه يقدم سفيان على شعبة الأعمش، وقد يكون هناك من يشارك هذين الإمامين في الرواية، فمشاركته تعني ترجيح أحدهما على الآخر، يعني لو حصل اختلاف بين شعبة وسفيان في وصل حديث أو إرساله، فشعبة أرسله وسفيان وصله، ثم وجدنا راويا آخر كالإمام مالك مثلا رواه مرسلا، فإننا بلا شك نحكم على رواية شعبة بأنها أرجح، لأن مالكا قد شارك شعبة في رواية المرسلة، فبكثرة العدد ترجح هذه الرواية على رواية سفيان الثوري حتى وإن كان موثوقا بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وعلى كل حال يعني المسألة اعتبارية بين أئمة الحديث. يقول: هل شعبة انتقى صحيح حديث شيوخه أم لا، كما نقل عن الحافظ أنه قاله في الفتح؟ وهل يؤيد ذلك القول يحيى بن معين: كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذاك الرجل هل سمع من فلان فقد كفاك أمره؟ يعني سؤال الأخ غير واضح، لكن أنا فهمته. المسألة يعني فيما يرويه شعبة عن الشيوخ الذين وصفوا بالتدليس، فهل كل ما روى شعبة عن موصوف بالتدليس حتى لو كان روى الحديث بالعنعنة تقبل رواية شعبة عنه وتعتبر موصولة أو لا؟ أقول نعم، لأن شعبة كان شديدا في الأخذ عن الرواة، فلا يأخذ من الراوي إلا بما صرح فيه بالسماع، ولا يكتفي بسماعه منه مرة ولا مرتين، بل قد يصل سماعه للحديث عن الراوي الواحد إلى 20 مرة. ولذلك تجد العلماء إذا روى وجدوا مدلسا والراوي عن شعبة عرضوا على حديثه بالنواجذ ولا يعدونه إلى غيره، ويفرحون بأن يروي شعبة عن ذلك الرجل. فنعم هذا الكلام على إطلاقه، فإذا جاءت رواية شعبة عن أي مدلس سواء من نص عليه، لأن بعض الناس يظن أن رواية شعبة فقط عن الأعمش وعن أبي إسحاق السبيعي هي التي تبنى على السماع، لأنه ورد عن شعبة النص على هذا، لكن الحقيقة وذكر هذا الكلام الحافظ بن حجر في آخر طبقات المدلسين، والحقيقة أن هذا الكلام يشمل الأعمش وقتادة، نعم وقتادة أيضا مضاف إليهم، يعني يشمل عن أعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم من المدلسين كمغيرة بن مقسم الضبي وغيره. فإن كل هؤلاء المدلسين إذا روى عنهم شعبة فروايته عنهم محمولة على السماع حتى ولو كانت بالعنعنة. والكلام والنقول في هذا كثيرة، من أراد أن يطالع ذلك فيمكن أن ينظر الحالات التي ذكرها الأخ الأردني الذي جمع المصنفات من فتح الباري، لا يحضرني اسمه، العلي نسيته، من أحسن الأخ مشهور حسن في كتاب له عن المصنفات الواردة في فتح الباري، لا آسف سبحان الله صرف لي، لا بل الأخ الذي حقق العلل المتناهية لابن الجوزي له كتاب فهرس فيه فتح الباري، فاستخرج الفوائد الحديثية من فتح الباري ورتبها، ومن جملة ما استخرجه رواية شعبة عن المدلسين وكلام الحافظ بن حجر عنها في مواضع عدة من فتح الباري. كلما مر الحافظ بن حجر على رواية عن مدلس ذكر أن هذا المدلس قد روى عنه شعبة، ورواية شعبة عن المدلسين محمول على السماع، ثم يذكر ما يخبره من فوائد في ذلك. والذي يريد أن يجد الكلام مجموعا عليه بمراجعة ترجمة شعبة في كتاب الحلية لأبي نعيم الأصبهاني، فإنه ذكر حكايات كثيرة عن شعبة تدل على أنه كان شديدا في الأخذ عن المدلسين، وهي في الحقيقة من أحسن التراجم، ترجمة أبي نعيم صاحب الحلية لشعبة من أحسن التراجم التي تضمنت كلام شعبة في هذه المسألة. هذا أيضا سؤال كان سأل عنه أحد الإخوة في المرة الماضية، يقول: في مسند من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. يقول: ما درجة الحديث من حيث الصحة والضعف، وهل صححه من أهل العلم أحد؟ إن كان ضعيفا، وإن كان ضعيفا هل في معناه من الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه؟ أقول: هذا الحديث بحسب علمي روي من طريقين، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكل طريق من هذين الطريقين يعني فيها ضعف يسير، فإذا من ضمت إحداهما إلى الأخرى يكون الحديث إن شاء الله حسنا لغيره. وإحدى الطريقين الضعف الذي فيها ناشئ من جهالة حال أحد الرواة، وهذه المسألة يتساهل فيها أبي الحبان، ولذلك أخرج هذا الحديث في صحيحه. وهذا جواب الفقه الثاني من السؤال الذي سأله الأخ، هل صح هذا الحديث أحد من أهل العلم؟ نقول صححه ابن حبان فأخرجه في صحيحه. وأما قوله إن كان ضعيفا فهل في معناه من الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه؟ أقول نعم، هناك من الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه، وهو الحديث المتفق على صحته من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى أو يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقساب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار: يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا والله أيها الإخوة هو قاصمة الظهر مثل هذا الحديث، فنسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا. سؤال أيضا لأحد الإخوة من الأسئلة السابقة، يقول: إن النسائي أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن البول في الماء الراكد من عدة طرق معروفة من طريق يقول من عدة طرق معروفة، الظاهر يقصد بل هو المجزوم به، يقصد مرفوعة لكن أسباب الكتابة، ومن طريق واحد موقوف، وسند الموقوف هكذا ساق الإسناد، يعني عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان: قالوا لهشام الحسام: إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة. فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه. ما معنى كلام هشام هذا عن أيوب رحمهم الله جميعا، علما بأن هشام هذا هو الذي روى مسلم هذا الحديث من طريقه عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول أيها الإخوة، هذا الحديث مداره على أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، وأيوب من الذين يشوبهم الحذر في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأئمة عنده هذا الشيء بحيث لا يكاد يرفع حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقفه على الصحابي خشية أن يكون قد غلط، يعني من باب التحرز في الرواية. وهذا هو معنى قول هشام، وهشام هو الدستوائي، هو ابن حسان، وهو الراوي لهذا الحديث عند هذا الحديث عن أيوب عند مسلم، وقد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما قيل له يعني إن هناك من يعارضك في الرواية عن أيوب، فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه، مقصوده إنه يتحرج في الرواية فلا يكاد يرفع حديثا، مع العلم أن هذه الأحاديث التي يرويها تجد أنها مرفوعة في حقيقة الأمر، لكنه من شكه ومن حذره بل من شدة حذره أنه لا يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأخ يبدو أنه ما حضر شرح أحد الأبيات السابقة في أحد الدروس، أو أنه حضر لكنه لم يعرف المقصود بالبيت، وهو قول السيوطي: وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للمقصود والمقطوع. نقول هذا الكلام حينما عرف الحديث، والحديث سبقا عرفناه وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى آخر التعريف. فقولنا إنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التعريف المشهور للحديث، لكن السيوطي قال إنه قيل أيضا إن الحديث يطلق إنه لا يختص فقط بما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يطلق أيضا على ما رواه الصحابي وما رواه التابعي. فهذا معنى هذا البيت باختصار، وإن أردت الطول فارجع للشرح عبر الشريط المسجل أو عن طريق أحد الإخوة الذين قيدوا. يقول: إنني قلت في كلامي إنه إذا جاءنا الحديث من عدة طرق زادنا علما يقينيا. يقول: فهذا يجعلنا نشكك في الحديث الوارد بطريق واحد، أو على الأقل لا نقطع بثبوته. أقول كلامي أظن أنه أوضح من الواضح، فأنا قلت إن الحديث إذا ورد بإسناد صحيح فإنه يفيدنا علما يقينيا. قلت هذا ولا ما قلته؟ طيب، إذا جاءنا من طريقين يعني انضاف لتلك الطريق طريق أخرى زادنا علما على علم، مثل لو أنني جئت من الطاعات فيزداد إيماني زيادة، ولو جاءني من طريق ثالث لزاد علمي اليقيني أيضا أكثر وأكثر، وهكذا كلما زاد عدد الطرق تحصل عندي من العلم زائدا عن العلم السابق، وهذا أمر يعني معروف بالتجربة والمشاهدة. يقول الأخ هل كتاب الميامي هذا الذي أشرت إليه مطبوع أو موجود؟ قلنا نعم الكتاب مطبوع واسمه ما لا يسع أن يحدث جهله. يقول أرجو من فضيلتكم أن تجهون إلى أفضل الكتب في الناس تكون منسوخ في الحديث من المؤلفين القدماء والمحدثين. أقول هناك يعني عدة كتب في أنها تكون منسوخ، فمنها ما يتعلق بالقرآن ومنها ما يتعلق بالحديث، والذي يتعلق بالقرآن تجد أنه مشهور أيضا ببعض الأحاديث. فعندنا كتاب الناسخ والمنسوخ لابن شاهين، أنا أتكلم عن الكتب المطبوعة، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين، والناسخ والمنسوخ للحازمي، والناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وهناك أيضا كتاب الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي. من أراد أن يطلع فهذه من أشهر الكتب التي ألفت لنا تكون منسوخ، وهناك كتب أخرى كثيرة غير هذه الكتب. هذا الأخ يعني سؤاله من الأسئلة في الحقيقة التي ترد على بعض طلبة العلم، فأذكره وأجيب باجتهادي، وإن كان يعني يريد مزيدا من الإجابة فعليها أن يسأل غيري أيضا. يقول أنا شاب في المرحلة الجامعية أتحرج حرجا شديدا عندما أريد أن أذاكر هذا العلم المقرر في الجامعة، حيث إن نية الشهادة تدخل في مذاكرتي لهذا العلم، فأنشط في المذاكرة ثم تعرض لي هذه النية فأفسد وأترك هذا الكتاب. السؤال هل إذا عرضت علي هذه النية أستمر في قراءتي أم ماذا أفعل؟ وما هي الطريقة السليمة لتصحيح النية في هذا المجال؟ نسأل الله لنا وللجميع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الإخوة إنه ليس يعني أنا كما قلت أجيب باجتهادي الخاص، وإن كان السائل يريد مزيد من الإجابة يسأل غيره. أنا أجيب باجتهادي الخاص فأقول إن مسألة إن الأعمال الصالحة لا يعني تعلق لها بأمور الدنيا على وجه الإطلاق هذا غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وزوج رجلا بما معه من القرآن عوضا عن المهر الذي لم يجده. وحديثه عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جاء بمناسبة، والحديث أظنه معروف لديكم، وهو قصة أبي سعيد الخدري في رقية اللدير، حينما استضاف الصحابة قوم من العرب فلم يضيفوهم، فتنحوا في مكان قريب من أولئك القوم، فسلط الله على أمير تلك القبيلة حية فلدغتها، فالتمسوا له سائر أنواع الطب التي يستطيعونها فلم يجد نفعا، فقالوا لو ذهبتم إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا بجانبنا لعله يكون فيهم راق يعني من يرقي. فجاءوا هم قالوا هل يحكيكم من راق؟ قالوا نعم. قالوا إن سيد الحي قد لدغ وقد التمسنا له كل وسيلة فلم ينفعه شيء. فقالوا قد استضفناكم فلم تضيقونا، فوالله لا نرقيه إلا بجعل تجعلوه لنا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب أبو سعيد الخدري ورقاه بفاتحة الكتاب، ثم حازوا القطيع الذي أعطوهم إياه، فتحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الذي حدث، وقالوا يعني هذه يعني عبادة وقد أخذنا عليها نوالا من الدنيا، فاتفقوا على أن لا يتصرفوا حتى يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه. فلما قدموا عليه وأخبروه بالقصة قال عليه الصلاة والسلام اضربوني معكم بسهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الحديث جعله العلماء أصلا في هذه المسألة، في مسألة أخذ الأجرة على القرص، وعلى بعض العبادات. والمسألة فيها تفصيل طويل، يمكن للأخ السائل أو لغيره أن يراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. وهناك بحث قام به أظنه رسالة يبدو لأنه من عنوان الكتاب المطبوع موجود في الأسواق، هو كتاب يعني لا بأس به بعنوان الإجارة الواردة على عمل الإنسان، بحث فيه هذه المسألة بحثا لا بأس به. فأقول لمثل هذا الأخ السائل إن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الموازنة. فلو أن كل إنسان ذهب هذا المذهب وقال أنا لو درست في أحد هذه الكليات التي تدرس العلوم الشرعية ودرست العلم الشرعي لكنت بفعلي هذا لقد أردت بعمل الدنيا، فنقول أنا أفرق بين الناس في هذه الناحية. هناك من الناس من يكون راغبا في العلم حقيقة ومتجه للعلم، لكنه لا بد له من طلب الدنيا لأنه لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا إلا بما جعله الله جل وعلا مضطرا إليه من سداد حاجته. فلو ذهب ليطلب الدنيا لانصرف عن العلم، ولو طلب العلم مجردا عن طلب الدنيا لا كان في حاجة شديدة، ولربما يعني أحدث عنده ذلك أمرا عكسيا بحيث ينصرف عن طلب العلم على وجه الإطلاق لأجل الحاجة الشديدة التي تلم به. فالأمر الوسط في هذا أن يستطيع الإنسان أن يطلب العلم خالصا بوجه الله جل وعلا وأن يجد ما يسد حاجته ويكف عوزه عن الناس. وهذا يمكن بطريق الدراسة التي ينضاف إليها أمر آخر، وهو أن هذا المجال الذي لو تركه هذا الأخ وأمثاله من الإخوة لو ترك لاستغل من قبل أناس لا صلاح فيهم، وبالتالي يحدث من جراء ذلك شر كثير. ولو أننا استعرضنا تاريخ الأمة الإسلامية لوجدنا أن المدارس كانت موجودة منذ زمن طويل وهي الكتاتيب والتي تخرج أناسا إما لأجل تولي القضاء أو لأجل تولي التدريس، فتجد العالم يدرس في بعض الكتاتيب ثم ينتقل على بعض الشيوخ إلى أن يتولى التدريس في مدرسة من المدارس التي عليها أوقاف تجر عليها أو لها نوال من بيت المال، وكانوا يأخذون على ذلك من الأجر ما يأخذون. وهذا كثير في صفوف علماء أهل السنة، وما ذاك إلا أنهم فهموا هذه المسألة على هذا الفهم الذي أشرت إليه، وهو أنه بإمكان الإنسان أن يصرف نيته لله جل وعلا لكن لا بأس أن يأخذ ما يسد عوزه ويكف حاجته ويغنيه عن سؤال الناس، ولا يجعله يشغل بطلب الدنيا فينصرف عن طلب العلم أو عن تعليمه ونشره بين الناس. فالمسألة مسألة وجود الحاجة لهذا الشيء، لكن هذا الذي يأخذه فرق بينه بين أن يأخذه من بيت المال وبين أن يأخذه من الناس. فإذا أخذه من الناس فهذا ترتب عليه القدح في بعض من صنع هذا الصنيع. فهناك بعض المحدثين ولعل يعني في عدم تسميتهم يعني فائدة، المهم أنهم من المحدثين المعروفين الذين لهم بعض المصنفات والمؤلفات. هذا الصنف من الناس كان لا يحدث أحدا بحديث إلا مقابل بعض الدراهم، فيقول إذا أعطيتني دراهم فأنا أحدثك، إن لم تعطيني لا أحدثك. فمثل هذا الفعل هو الذي ذمه العلماء واعتبروه قد يكون داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من الدنيا أثناء قاعدة عليه الصلاة والسلام لم يرح رائحة الجنة. أما إذا كان يأخذ هذا الرزق من بيت المال فبيت المال للمسلمين عموما حق فيه، وإذا كان هذا الحق مصحوبا بتفرغ هذا الإنسان وتركه مصالح دنياه، لأنه حينما يتفرغ لتعليم العلم ولنشره أو للقضاء أو لغير ذلك من الأمور الشرعية التي فيها نفع لعموم المسلمين يكون قد أضر بمصالحه الدنيوية، فلو انصرف إلى مصالحه الدنيوية فتعطلت هذه المنافع الشرعية، ولو يعني ترك هذه ذلك ترك طلب الدنيا وانصرف إلى هذه المنافع الشرعية دون أن يأخذ عليها شيئا، فإنه بالتالي قد يكون أضر، بل هو الحقيقة يكون قد أضر بدنيا. فإذا الأمر الوسط في هذه المسألة أن يأخذ من بيت المال هذا الرزق الذي أشرت إليه، وفي هذا كف لوجهه كما أشرت، وهو التوسط في المسألة، وهذا الذي يؤدي إليه الجهاد في هذه المسألة، وصلى الله وسلم على نبينا. يقولها صحيح أن بعض أهل العلم ضعفوا ثلاثة أحاديث في صحيح مسلم، وما هي الأحاديث؟ وهل صحيح أن الشيخ العثيمين ضعف حديث الجسادة؟ أقول الحديث التي ضعفها أو تكلم فيها بعض أهل العلم في صحيح مسلم، إذا قلنا إن الذي انفرد به مسلم عن البخاري 110 أحاديث فيما تكلم فيه، والذي اشترك فيه 32 حديث، فمعنى ذلك أن المجموع كم؟ 142. نعم، 142 هذه الأحاديث تكلم فيها الدارقطني من الأحاديث التي في صحيح مسلم، وهي في حقيقة الأمر قليلة إذا ما قورنت بعدد الأحاديث التي أخرجها مسلم، والتي يعني بغير المكرر حوالي 4000 حديث، مع العلم أن هذه الأحاديث 142 هي مما تتجاذبه الآراء، فقد يكون الصواب في جانب مسلم ويكون الدارقطني يعني قد رأى رأيا الصواب في خلافه، وقد يكون ذلك الإعلال غير صالح، ولكن يرى أن هذا هو وجه الصواب. وهذا يعني كمثال كنت مثلت به حديث يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث من الحديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم، لكن وجه الانتقاد ما هو؟ أن هذا الحديث هو من رواية عبد الله بن مسعود، وقد روي عن ابن مسعود موقوفا عليه يعني من كلامه هو، وروي عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالدارقطني رجح أن الصواب في هذا الحديث أنه من كلام ابن مسعود، وليس الصواب أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على كلا الحالين لو رجحنا وجهة نظر الدارقطني وقلنا صحيح أن الرواة رووه على أنه موقوف على ابن مسعود، لكن هذا الحديث في حقيقة الأمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من الأحاديث التي لا يمكن أن تقال بالرأي، فهذا من الأحاديث التي لها حكم الرفع، لأنه إخبار عن أمر أخروي، ولا يمكن لابن مسعود أن يشهد برأيه في أمور الآخرة. وابن مسعود رضي الله عنه ممن عرف بشدة الحذر في الرواية ونسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإنهم يقولون إنه إذا جاء يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه شيء من التحفز واحمرار الوجه والاضطراب، خشية أن يقع في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلذلك لا عجب أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه قد قال الحديث على أنه من قوله، وهو في حقيقة الأمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بقي أن نفرق بين الأحاديث التي يعلها العلماء وبين الأحاديث التي يمكن أن تعل من قبل الرأي، فأقول فرق شاسع جدا بين إعلال الدارقطني وبين إعلال غيره. فإعلال الدارقطني تجده إعلال منصب على نواحي حديثية، يعني يأتي للحديث فيجمع طرقه ويرى أن ملتقى هذه الطرق في راوي معين كشعبة مثلا أو سفيان الثوري، ويرى أن الرواة الذين رووا هذا الحديث عن هذا الراوي كلهم رووه في سلسلة الإسناد المتحدة على أنه موقوف، فيأتي واحد من الرواة فيخالفهم ويرويه مرفوعا. فالدارقطني يأتي من وجهة نظر حديثية بحتة وليس من قبل رأيه المجرد الذي يطرح في متن الحديث دون الالتفات إلى السند. بينما نجد يعني من يجتهد سيرى أن بعض الأحاديث في مسلم نتكلم فيها من ناحية المثل مثل حديث الجساسة، سيقولون إن الأرض الآن قد اكتشفت وعرفت جميع المواقع فيها، ولا نجد للدجال مكانا، ولا نجد لهذه الدابة مكانا في الأرض وما إلى ذلك، فهذا يقدح في صحة الحديث. أقول هذا الكلام هو الذي نرفضه ونعارضه أشد المعارضة، ونحذر من أن يقال في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان أن لا يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الرأي، فعليه أن يسلم أمره للأوامر وأن ينقاد ويتابع أشد المتابعة. وإذا كان هناك أمر لا تدركه العقول، فليس كل شيء تدركه العقول، فلو أننا حكمنا العقل لما أمن بالله أصلا. فوجود الله جل وعلا غيب، وما امتاز المؤمنون عن غيرهم إلا بالإيمان بالغيب الذي هو أخص أوصاف المؤمنين. فينبغي للمسلم أن يلتفت إلى هذه الحيثية وأن لا يغتر يعني بمثل هذه المقالات. فحديث الجساسة معروف أنه حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، الحديث الطويل في قصة الدجال ومجيء الجساسة إليهم حينما خرجت بهم السفينة إلى أحد الجزر ووجدوا تلك الدابة التي تسمى الجساسة. هذا الحديث ردوه من قبل العقل بينما هو صحيح وثابت سندا ويجب قبوله متنا، والكلام فيه من حيث المتن كالكلام في جميع النواحي الغيبية، فليس من الضرورة أن يكون هذا المكان موجودا في حقيقة الأمر. وهذا ربنا جل وعلا يخبرنا في كتابه، هل هناك أحد يستطيع أن يقدح في كتاب الله؟ يخبرنا عن رجم يأجوج ومأجوج وأنه موجود في الأرض الآن، فأين المكتشفون؟ هل استطاعوا أن يكتشفوا هذا السد ويعرفوا مكانه؟ ما استطاعوا أن يكتشفوه. فالقول في هذا تماما، إذا كنا نقدح في حديث الجساسة لأجل أنه اكتشفت الأرض الآن وما عرفت الجساسة ولا عرف موقع الدجال، فكذلك أيضا استطاعوا الآن أنهم يعرفون الأرض من شرقها إلى غربها، لكنهم ما استطاعوا أن يحددوا مكان هذا السد الذي أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه. والتفريق بين المتماثلات من أمحل المحال. فإذا لا يبقى إلا التسليم والإذعان، وأن هذا الأمر الذي أطلع عليه تميم الداري ومن معه من القوم هو معجزة من الله جل وعلا، وهو الذي قاد تميما الداري إلى الإسلام. فما دام أنه كذلك فهو من الخير الذي كتب لتميم رضي الله تعالى عنه، وقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث عن تميم، ولو لم يكن ذلك صحيحا لما حدث به المصطفى الصادق المصدوق عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وقد روى هذا الحديث جمع من الصحابة، وأظنهم يكون بلغوا 3 أو 4، فيجب قبول هذا الحديث ولا ينبغي الطعن فيه بما ذكرت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وقفنا عند الكلام على الحكم على حديث أو سند بأنه أصح مطلقا. يقول السيوطي في نظمه: والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق 10 ضمنتها الكتب، فمالك عن نافع عن سيده، وزيد ما للشافعي فأحمده، وابن شهاب عن علي عن أبه عن جده أو سالم عن من نبه أو عن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس، وهذا عن عمر، وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة، أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي، كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن وولد القاسم عن أبيه عن عائشة، وقال قوم دوفقا لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس نما، وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده، وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راو ما وهن، ولأبي هريرة الزهري عن سعيد نواب الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما بمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خدى ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن للشام الأوزاعي عن حسان عن الصحاب فائق إتقانا وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد. هذه المسألة أيها الإخوة تتعلق بما جاء من الأسانيد والمتون الظاهرة الصحة، فنجد أن بعض العلماء نتيجة إعجابهم بإسناد من الأسانيد لنظافة ذلك الإسناد وخلوه من العلل القادحة، نجد بعضهم يعجب بإسناد ما فيقول عن هذا الإسناد إنه أصح الأسانيد، وآخر يأتي إلى إسناد آخر فيقول إنه أصح الأسانيد. والصواب في هذه المسألة أنه لا ينبغي أن يقطع على حديث من الأحاديث بأن هذا هو أصح الأحاديث على الإطلاق، ولا على سند من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق. ونجد أن بعض العلماء حينما أطلقوا هذه الأحكام حصل بينهم من الاختلاف الشيء الكثير، حتى إنه بلغ عدد الأسانيد التي قالوا عنها إنها أصح الأسانيد أكثر من 10، بل أكثر بكثير كما جمعه الشيخ أحمد شاكر أمامكم كما ترون. لكن الذي حث السيوطي في منظومته هو الذي سنتطرق إليه، وما زاد عن ذلك فهو من اجتهادات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وبعضها اجتهادات في محلها وبعضها اجتهادات أرى أنه قد تجاوز فيه. ولعله ننبه إن شاء الله على هذا في موضعه إن لم يشرد الذهن. قال: وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق 10 ضمنتها الكتب. ثم ابتدأ في تلك الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح الأسانيد، فقالوا إن أصح الأسانيد مطلقا ما يسمى بالسلسلة الذهبية، وهذا القول قاله البخاري وغيره، وهو ما رواه الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر عن سيده. من سيد نافع؟ هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فإذا جاء الإسناد من رواية الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر قالوا فهذا أصح الأسانيد، وهو يسمى بالسلسلة الذهبية. وزيد مال الشافعي فأحمده. وش رأيكم في العبارة هذه؟ من يمكن يحلها؟ أحسن، بارك الله فيك. يعني وزادوا الإمام مالك رحمه الله يروي عنه رواة كثر. طيب، إذا جاءني إسناد من رواية الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن الراوي عن الإمام مالك من الرواة الذين فيهم ضعف، أقبل هذا وأقول إنه أصح الأسانيد؟ نقول لا، ولكن تنظر إلى من روى عن الإمام مالك، فقد يكون الإمام مالك رحمه الله روى ذلك الحديث في موطئه، وموطأ الإمام مالك معروف، رواه جم غفير جدا عن الإمام مالك، وقد لا يكون ذلك الحديث مما رواه الإمام مالك في الموطأ، فينظر هل صح الإسناد إليه أو لا. وعلى كل حال، فإذا وجدت الحديث من رواية الشافعي عن الإمام مالك فإنهم اتفقوا على أن أجل الرواة عن الإمام مالك هو الشافعي رحمه الله تعالى، ولا يعني هذا أنه ليس في أصحابه أحد جليل، بل هناك جم غفير مثل عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة الطعنبي
وغيرهم، لكن الشافعي رحمه الله لا يعدله أحد في مكانته. ثم تنظر في الرواة عن الشافعي، فاتفقوا على أنه لم يروي عن الشافعي أحد أجل من الإمام أحمد رحمه الله. فلذلك إذا جاءك الحديث من رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فيا لها من سلسلة ذهبية، بل أغلى من الذهب. ومما يجدر ذكره أن هذا الإسناد على جلالته، فالإمام أحمد رحمه الله ما أخرج في مسنده من هذا الطريق إلا إسنادا واحدا ذكر فيه أربعة متون، والحقيقة أنها أربعة أحاديث. وهذه الأربعة الأحاديث رواها الإمام مالك في الموطأ، ورواها عنه الشافعي في كتاب الأم، ورواها أيضا البخاري من طريق الإمام مالك. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه قرنها بإسناد، قرن هذه المتون الأربعة فجعلها بإسناد واحد، فيعتبر في حقيقة الأمر أربعة أحاديث. وأما إذا نظر الإنسان إلى الإسناد فإنما هو إسناد واحد، ولذلك بعضهم يقول إنما روى الإمام أحمد في مسنده من هذا الطريق حديثا واحدا فقط. الذي بعد هذا هناك قول آخر بأن أصح الأسانيد ما يرويه ابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده، يعني إذا جاء الإسناد من رواية محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي بن الحسين هذا هو المسمى علي زين العابدين، إذا جاء من رواية علي بن الحسين عن أبيه الحسين ابن علي رضي الله عنه عن جده جد من؟ جد علي زين العابدين، فمعنى ذلك أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد. بعضهم قال هذا أو سالم عن من نبه، يعني أو ما رواه الزهري ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن من نبه، والذي نبها هو أبوه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أو عن عبيد الله عن حبر البشر. حينما يقول أو كل هذا معطوف على ابن شهاب الزهري، فما جاء من رواية ابن شهاب عن علي زين العابدين، وما جاء عن من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر، أو من رواية ابن شهاب عن عبيد الله عن حبر البشر. عبيد الله هذا هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعتبة بن مسعود أخ لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن حبر البشر هو ابن عباس، وهذا عن عمر، يعني معنى ذلك أنه يرويه ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا هذا يعتبر من أصح الأسانيد، وهذا رأي لبعض العلماء أنه أصح الأسانيد مطلقا. ومن جملة ما قيل في أصح الأسانيد ما يرويه شعبة ابن الحجاج عن عمر ابن مرة عن أبيه مرة عن ابن قيس. من يعرف ابن قيس هذا؟ أحسنت بارك الله فيك. ابن قيس هذا هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، فهذا أيضا قالوا إنه أصح الأسانيد. أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة. من سعيد هذا؟ سعيد بن المسيب رحمه الله. وهنا لم يقيد الصحابي الذي يروي عنه سعيد ابن المسيب، وإنما كل الصحابة الذين يروي عنهم سعيد ابن المسيب إذا وجدت هذا الحديث من رواية سعيد عنهم، والراوي عن سعيد هو قتادة، والراوي عن قتادة هو شعبة، فقالوا هذا أصح الأسانيد مطلقاً.